الدليل الشرعي غير منحصر في الدليل النصي، إن كان هو الأصل على كل حال، غير منحصر في الدليل النصي، بل الدليل الشرعي قد يكون قاعدة فقهية، يكون قاعدة فقهية سواء كانت مستنبطة أو منقولة، باختصار سواء كانت مستنبطة أو منقولة. مستنبطة كقولنا المعدوم شرعا كالمعدوم الحسان، والمنقولة كقاعدة الأمور بمقاصدها والضرر المجاز. كما أن الدليل الشرعي أيضا يشمل
ما تدل عليه الماهية،
الشرعي أيضا يدخل فيه ما تدل عليه الماهية، وكذلك الأصول الفرعية، الأصول الفرعية كسد الدارعة والاستصحاب وغير مثال. إذن الدليل الشرعي غير محصور في الدليل النصي، معنى هذا أن حينما تدرس الفقه وأردت أن تخرج فرع فقهي يجب عليك أن لا تبحث في جهة واحدة، بل تبحث في الدليل النصي وهو الأصل، تقول هذا الذي قاله الفقيه الفلاني أين أخذه، ما هو مأخذه، تبحث في الأدلة النصية، فإن وجدت انتهى الكلام وقامت الحجة والبرهان، استقر الفرع على أصله وانتهى الكلام. وإن وجد أن هذا الفرع الفقهي غير مسند إلى الدليل النصي مباشرة، لأن الدليل النصي ضروري خصو يتسند إلى الدليل النصي، إنما الإسناد على ضربين، إسناد المباشر وإسناد بالواسطة.
الإسناد المباشر عرفنا وأن الفرع الفقهي مأخوذ من هذا الحديث ومن هذه الآية،
اسمه الإسناد المباشر. الإسناد غير المباشر هو أن يكون الفرع الفقهي مسندا إلى أمر قاعدة ولا ما هي أمر مأخوذ من الدليل النصي، الدليل النصي. وهذا الدليل الفقهي الذي فسرناه بالإجمال في هذه الجزئيات اشترط فيه عند أهل السنة أن يكون منقولا، ماشي مستخرج فقط، مستخرج مع النقل، اشترط فيه أن يكون منقولا، فيه يكون منقولا، معنى أنه يكون منقول أن يكون قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، لأن هؤلاء هم الذين تسند إليهم الأصول، أصول القواعد تأسيس على كل حال، تسند ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، لأن اختلف بسند إلى الصحابة بسند، وأما تابعي والتابعي أصلا تابعي للمتقدمين، هذا مستأسيس حاجة مؤسسة. وإذا قلنا بأن الدليل الفقهي لا يقتصر على، وقلنا بأنه يشمال الماهية، لأن القاعدة ديال الماهية هي اللي كتحكم في الفقه، هي اللي عليها المدار، هي اللي كتحكم في الرأي ديال الفقه في باب الصحة والفساد، هي اللي كتحكم فيها، هي اللي كتعلمو شنو هو الصحيح وشنو هو الفاسد، وهي التي تحكم عقله. وإن كان بعض الناس الذين لم يطلعوا على هذا الأمر في الفقه ينكرون على الفقهاء بعض التصرفات بمقتضى، بمعنى أن الفقيه إذا قال صح هذا الأمر أو بطل من أين يأتي بهذا البطل، ولا يذهب فقط إلى النص إنما يأخذ بالماهية، بمعنى أنه إذا عرفت له الصلاة عرفت له الصلاة بماهية الشرعية وأدركها بتمامها وأدركها بحقيقتها أرى بهذاك الماهية كيزن، هي الميزان، ميزان الفقه هي ما هي حقيقة الشيء الشرعية، هي التي يحكم بها الفقه ويزن بها الصور والفروع، هي اللي كيعبر بها الصور والفروع. فإن ذكرت له مثلا أن الصلاة الفلانية، فإن ذكرت له الصلاة على صورة معينة، فإنه يزنها بالما هي، تشوف شنو فيها، هذا الشيء اللي زيد فيها شنو هو، هذا الشيء نقص فيها شنو هو، فإن وجد أن هذا الزائد يؤثر في الما هي تحكم بالبطلان، وإن وجد أن هذا الزائد ضعيف لا يؤثر يحكم بالصحة، وكيلاحظ في حالة الوزن العمد والسهو والخطأ والجهل. علاش كيلاحظ هادو؟ لأن الشرع أمره بأن يلحظ به. فمن اللي غادي تعطي تقول لي مثلا صليت صلاة وزدت فيها ركعة، الركعة تذهب بماهية الصلاة، علاش كانها تذهب بماهية الصلاة، ولكن إذا وقع السهو فإنه يقول لا بد من ملاحظة هذا الوصف لأن الشريعة مبنية على ملاحظته، فيدخله في وخفيه، سيقول لك ودل بعباس. وإذا قلت له بأنني تعمدت مباشرة يحكم بالبطلان، لماذا؟ لأن هذه الركعة الزائدة وإن كانت تعتبر بمقتضى الماهية زائدة فإن مصاحبة النسيان لها يجعلها ملغاة بما تقرر في أحكام السهو
من التخفيف بقوله تعالى بمورد الحديث أن الناسي والمخطي إلى آخره وغير ذلك من النصوص التي وردت في أن أحكام المخطي والناسي ليست كالعميد، وهذا لا يحتاج إلى التقييد. القاعدة التي يدخل بها هنا يجب أن تكون أيضا قاعدة شرعية. وإذا رأيت الفقيه يبطل ويصحح فتنبه لماهية عنده فهي التي يرجع إليها. بعض الناس يقول ولماذا ابطلها هنا ولم يذكر لهذا الأمر حديثا، ولماذا صححها هنا ولم يذكر حديثا؟ وأصلا أعطوه الصلاة بحقيقتها، أعطوه الصلاة، أعطوه الحد ديالها، عرفوه بها فينظر إليها، فما وافق من الصور تلك الصلاة قال صحت، بمعنى وافقت الأمر الشرعي. وإذا حكيت له صلاة أو صورة من الصور ينظر فيها، فإذا وجدها تناقض الماهية الشرعية حكم عليها بالبطل. هذا أهم مرتكز للفقهاء في التصرف في الفقه جميع أبواب الفقه. فلو أنك قلت له مثلا بأنني كنت في الصلاة ورأيت عقربا قصدتني فقالك اقتلها فقتلتها، فهل حال هذا لك كين فعل كين تصرف يناقض ما يتصرف، ولكن أعطى له حكم الصلاة باعتباره طاعة بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والطاعة ضدها العصيان وليس الطاعة. إذن ما دامت هذا الأمر مضطر إليه وهو في الصلاة فإنه يفعل ذلك المضطر إليه، لأن الآية التي جاءت في قوله تعالى مضطر غلبا ولا عديم لم يقصرها الفقهاء على ما هو معروف، بل مددوها إلى كل موضع تصلح فيه الاستعمال. هذا بين أقننا فمن اضطر غلبا ولا عديم، قصار أمرنا أننا نحمله على الآكل والشرب والكذب إذا اضطر إليه تنقله فمن اضطر غلبا ولا عديم فلا إثم عليه. ونحدد هذه الآية هنا فقهاء لا يقولون فمن اضطر غلبا ولا عديم عليه، هذه الآية تشمل كل موضع تصلح فيه، كل موضع تصلح فيه لا يجب لنا أن نقصرها على بعض المواضع دون بعض، لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وتحكم في الأدلة الشرعية بجنده. مدده دخلها في الصلاة، دخلها في العبادات كما دخلها في الأمور ذي التصرفات خارج العبادة، دخلها في العبادات والمعاملات في كل موضع تصلح. وهذا من باب امتثال أوامر الشرع وإعطاء الدليل درجته في جميع الناس. شهد كلام الله السيد مضطر مع المضطر، إذا اضطر أعطيه الحكم اللي أعطاه الشارع أعطيه فلا يسمع أبشي وحدي واحنا وشهد صفة قامت بهذا الشخص صرعنا ما فصل فلا تفصل، إذا لم يقيد فلا تقيد، وإذا لم يخصص فلا تخصص، وإذا لم يقصص فلا تخصص. وهذا هو الجذور ديال الاختلاف الآن بين الفقيه الذي يمد الدليل إلى أقصى درجاته امتثالا لأمر الله وبين الذي عنده ثقافة عامة أو شيئا ورثه من الفهم بمقتضى مزاج نفسه فيجعل الدليل مقصورا على بعض الجزئيات ليس باعتبار النظر الفقهي الصحيح ولكن باعتبار ما ظهر له هو بمقتضى القواعد بمقتضى فهمه الذي انصرف عن القاعدة الفقهية التي تحكم فيها. إذا علاش هما الماهية كيدخلوا فيها صور الاضطرار وكيحيدوا؟ تيقول شو علاش الماهية راه السيدة ديال الصلاة تبدلات، راه السيدة أخذ الناعل وضربا، كل هذا أزيل من الاعتبار لأنه وصف استوجب دخول دليل جديد في هذه الصورة. أنك تحرك تجي حالك يجي الدليل ديالك، وكيكون هذاك الدليل مع ذاك الدليل لا يتناقض، ما بين حتى شي تناقض. الدليل اللي كنا كنعملوا به هو الماهية، والدليل الآخر الذي جاء استثنى واستثنى هذه الصورة من عموم الدخول تحت مقتضى تلك الماهية كما كان يستثني من العمومات. دليل إلى جاء ما كيستثنيش من الألفاظ، يستثني من القواعد، يستثني من الماهيات وقوته، هو العمل بالدليل الشرعي تعطيه بلاصتو في أي مكان، جاء في الدليل يخرج وما ترى غلبا ولا عزيز سلم القسم يأكل صافي يأكل، هذا راه استثناء لأن أصل الحلال هو الحلال وليس مثل الحرام أن يكون حلالا، ولكن استثناء استخرج صورته من عموم الآية ومن عموم آية التحريم ومن عموم آخره. وكذلك أيضا قاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية كتكون قاعدة الفقهية تيجي الدليل الشرعي تيخرج منها، إلا خرج صافي خرج ما عندك منها، تيجي الماهية تيخرج منها تقول لك هذه الصورة ما دخلش خرج هذا الدليل. وهذا معنى الجمع بين الأدلة بالدرجة الفقهية المعتبرة، ماشي جمع بين الادله، هو جمع بين الدليل والدليل، بين النص والنص كما كيقولوا البعض، جمعوا ما بين الادله يقلب على الحديث والحديث يقول لك نجمعهم. هذا كاع على جمع بيناته مدرسة كل شيء كيشوفها، ماشي هذا هو جمع بين الادله. جمع بين الادله هو ان تجمع بين دليل ودليل من اي نوع كان، جمع بين الدليل والدليل، وعطوا هذه كل دليل حقه. اذا كان هذا الدليل اقتضى الاستثناء خصو يستثني من المسلم. إذن استثناؤنا المضطر، واستثناؤنا الناسي، واستثناؤنا الغافل، واستثناؤنا الملجأ، واستثناؤنا المكره من عموم العمل بالماهية لا يؤثر في أن الماهية يعمل بها. قد يقول بعضهم من أين تؤخذ الماهية؟ من كيجيب واحدة كيبنوا؟ بعض المرات تنقوهم تقولوا الصلاة عبادة بدنية على هيئة محصول خير، من كيجيبوا هج؟ ولا الصوم مثلا تقولوا كيشاكم عن سوى التعامل، من كيجيبوا هج؟ هذا كي يجيبوا من الكتاب والسنة، وضروري حقيقة الشرعية تخرج منها، ممكنش تديرها إلى معنى أحاديث. لما هي الشرعية لا يمكن أن تكون مصوغة إلا بالدليل النصي، واللي كي تهمل فوقها سيقول لك سيديروا القواعد ولا سيديروا ما هي. هذا إنسان ظالم، هذا ظالم معتدي، ويتبين بعدها سيقرأوا ومجوه حتى يحيط بالمسألة ويكسع يحكم. ولكن يحكم الإنسان بمجرد أن فلانا قال لفلانا يقول لكذا، وبذلك ينفر من ثروات العلم المستخرج بالطرق البرهانية من الكتاب والسنة، ليس الجاهل. لا يقدم أحد على الكلام في الشريعة من عموم فقهاء أهل السنة، كنقول لك أهل السنة، يقول في المذاهب الأخرى، عندهم أصول غير مقبولة. لا يقدم أحد على أن يضع ماهية شرعية ولا قاعدة فقهية، ولا يمكن أن يتكلم في الجمع بين الأدلة المتعارضة إلا إذا كان دليلا قد حصل بالشرع. والذين لا يعرفون التخريج ولا التعليل ولا التصحيح الفروع يسهل عليهم الإنكار، سهل عليهم الإنكار لأنهم لم يستتموا النظر في تمام المسألة. علاش حنا كنذكروا هذه المسألة في الأول في المقدمة باش ما نمشيو حتى ندخلوا التعريف ديال الصوم ونقولوا عاوتاني منين جابوا هذا التعريف؟ وعلاش هما قالوا بأنه كذا؟ راه هذا الشيء يتبع فيه طريقة ديال النظر في جهات الدليل المتعددة. إذا فإذا وجدت الماهية الشرعية قد وضعت في كتاب مثلا باب البيوع كتلقى حقيقة فقهية ولا ماهية فقهية، باب الإجارة كتلقى ماهية فقهية، باب الصلاة كتلقى التعريف الفقهي، راه هذا بجهد كبير الذي ضبطت به هذه القاعدة، راه جهد كبير. لأنهم خصهم يطلعوا على جميع النصوص التي وردت في التعريف الشرعي لهذا المحدد وهذا المعرف حتى يخرجوا ديك الحقيقة ويركبوها تركيبا بسيطا يسهل على المرء أن يدرك الحقيقة التي فيها الكلام والموضوع الذي فيه الكلام، وعندما يدركه يتصرف على وفقه ويبني على ذلك الأحكام، وهذا نافع جدا. إذن لا يقتصر الدليل على النص، يمتد إلى الماهية. ليش واحد إذا جا قال لك مثلا أنا فعلت شيئا في الصلاة مباشرة إذا كنت فقيه مثلا غادي تفرق ما بين الوصف المؤثر والوصف غير المؤثر، شوف أنا مثلا حكيت هذا لا تأثير له في الماهية، تقول لا أنا كان واحد السيد طاح لي البورتابل وجبته عندي بغيت نديه، تبت لك الصلاة في البلاصة. علاش؟ لأن هذا الفعل الذي فعلته معصية، والأمر بالشيء نهي عن ضده، معنى أن النهي إذا فعلته هذا النوع لأن هذه سرقة والسرقة معصية والصلاة طاعة، ومن أمر بشيء وأعطى بضده فإنه يهدمه، لذلك تبطل الصلاة. راه ماشي الفعل حركة، الحركة تكون مباحة في صور ويمكن أن تكون محرمة في صور، ولكن الحقائق تختلف باختلاف نظر الشارع إليها، لأن هذه الصورة دابا وهذه الصورة هذه كيتحكم فيها هو الماهية الشرعية، هو اللي كيتحكم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ذلك الأعرابي نظر إليه فقال صلي فإنك لم تصل، رجل قام كار صلي فإنك لم تصل. هنا تعلموا الفقهاء يقولوا في الحقيقة الشرعية إذا اختلت إنها لم تفعل، إنها ملغاة، فلان لم يصوم لا صوم له، فلان لا حج له، هكذا يقول لك لا خصنا الدين ما محتاجين. أعطانا الشرع هذا الأمر هذا وبينه وحدده به، نتحكم فيما نثبت له الصحة والبطلان بلا نزاع. إذن في الماهية تتحكم في نظر الفقيه وتوجهه، هي التي تبصره بكثير من فروع الفقه، ومن أراد المزيد فلينظر في كتب الفقه وليرجع إليها في أبواب الفقه بحال اختصار، فلينظر فيها وليتأمل إلى البطلان والصحة، وليستخرج ذلك في ورقة ولينظر في تلك الأشياء وليتأملها، فإنها سيجد أنها مجرة على مقتضيات الدليل الثالث. الأصول الفرعية. الأصول الفرعية هي أيضا يعمل بها في كل موضع اقتضى الحال أن يعمل به فيها، فإذا كان الدليل النصي لم يرد في موضع بالخصوص والتعيين والتنصيص فإنه يصار في أمره إلى العمل بالقواعد الفرعية أو الأصول الفرعية. نقصد بالأصول فهي مثلا الاستصحاب، دابا باش نكونوا باش نعرفوا دابا حنا غادي نقول الفقه ولا غادي نزنوا الفقه. كاين دابا اللي كيعقل الفقه يعني كيوزن الفقه، كيوزنوا قبل ما يقراه، كيوزنوا بلا ما يعرف. الذين ينكرون على بعض الفقهاء بعض الاحكام، لماذا الفقيه الفلاني قال بهذا الحكم في هذا المحل مع ان هذا المحل لم يرد فيه دليل؟ كاين شي موضع الذي لم يرد فيه دليل؟ لا توجد جزئيه على وجه الارض لم يرد فيها دليل، ولكن هو الدليل عنده ديما ينتظر الحديث، والحديث لا تغطي عشر معشر الفقه ولا تكذب. جمعتي الحديث كل ما تنقى يدعي ابن حزم أن النص يغطي جميع أدلة الشرع راه لم يفي حتى هو بما وجب عليه في هذا الباب، قد اضطر في كثير من المسائل المراوغة على جلالة قدره وتمرسه في بناء الأحكام على الفروع، مع جلالة قدره وعلمه واطلاعه الواسع على فتاوى الصحابة وعلى الأحاديث وعلى كذا، مع ذلك اضطر في كثير من المواضيع إلى أن يظهر الضعف على بنائه. الحديث لا يمكن أن يكون دليلا دائما، باش ما تسنوا دائما الحديث يجي يحكم في الموضوع. الشريعة الإسلامية من أصولها قواعد الفرائض. هذا الموضوع هذا بالذات أنا دابا راه نقول الفقه كما هو، ماشي حنا نقوموا الفقه نجنوه. دابا الوزن هذا كيكون بعض النظر والاطلاع والسعة والفهم والإحاطة، ولك الحق حينئذ أن تفصل فيما تختار من الأصول، ولكن بدرجة بشرط أن تكون في درجة من يرجح بين القواعد قوة الترجيح. هذا أظن أنه يحتاج إلى سنين كثيرة من البحث ومن النظر، حتى لو رجحت لن تتحدث في لحن عالم ولن تجرح عالما. حتى ولو فرضنا أنك مثلا بدلك أن ما اختاره فلان لا يتضح لك رجحانه، لا يمكن أن تذكره بسوء، لأنك تعلم أنه ما أتى هذا الأمر إلا لدليل مقنع. غير قد يدل الرجحان تترجح لك بأن هذا هو القول الآخر. قد يصل الاستصحاب مثلا، يصل الاستصحاب في الهيئات والدلالات من المسائل التي يعمل بها الفقهاء. استصحاب الدلالات واستصحاب الهيئات، مثلا بنى الشارع الصلاة على هيئة مخصوصة بناها ما هكذا وردت، احنا كنت نمسكوا بكل ما يمكن أن يكون فيه متمسكا شرعيا، ما دام هذا ممكنا فلن نقول بالرأي، ما غاديش نفرضوا بالرأي، نسند إلى الشارع عادة والأسلم. قد يسجد هذا السجود اللي كيكون في الإسلام ولا بأس. مثال، كثير من الناس الآن ينكرون فيه التشهد، يقول لازم التشهد أخصوش يكون، لأن التشهد غير منقول أو لم يذكر الحقيقة، الراوي لم يذكره بالذات. هذا الحالة اللي كيكون فيه السقوط الراوي عن الإثبات والنفي، شنو هو اللي كيدخل؟ كيدخل قاعدة أخرى، كيدخل الاستصحاب، بمعنى أن الفقيه سيقول لك الشريعة مبنية عندنا بأنه ليس عندنا في العبادة المفروضة سلام ليس قبله تشهد. استصحاب الهيئة، هذه الهيئة التي بنيت عليها الصلاة يستصحبها، وإذا أردت أن يترك هذه الصورة المستصحبة فإنه يطالبك بالدليل الرافع، تجيب الدليل الرافع. سقوط الصحابي لا يدل على إثبات ولا على النفي، لأن السقوط راسخة، سكت عن الأمر، لا يدل على عدم النفي. سيدنا ابن حجر قال في مواطن كثيرة قال السقوط لا يدل على عدم النفي، سقوط عن الشيء لا يدل على عدم النفي، وهذه قاعدة. وتبرئة للذمة واحتفاظا على الهيئة المشروعة واستصحابا للهيئة المقررة في الشرع، أثبت المالكية في هذه الصورة. ما يقدرش يجدوا شي هيئة غير معهودة، ابتدعوا هيئتين راه شي أمر سهل، تجي أنت دير واحد الهيئة غير معهودة في العبادة أن يقع السلام بدون تشهد في العبادة المفروضة، كذا يجب أن هذه دليل للدين. الهيئة المنقولة يجب المحافظة عليها إلى أن يرد الدليل الناقل، إذا الدليل الفرعي راه محكم في الفقه، ولا ينبغي أن ننكر على العالم إذا أردنا الاستصحاب. الاستصحاب دليل على التقوى، الاستصحاب دليل على الاعتزال، على الالتزام باتباع الشارع في كل ما شرع. راه الشريعة كتشرع الهيئة، كتبين الدلالة، كتبين الأحكام. الشريعة كتعطي كل شيء، وإذا وجد المرء شيئا ثابتا في الشريعة عض عليه بالنواجذ. ثبتت عندي هذه الآية، وثبتت عندي، تقررت في الصلاة، في النوافل، في الفرائض، في كل الهيئات الصلاة. ما عمري شفت صلاة فيقول لك هذه سأستصحبها لأنها هي مقررة عندنا في الدين، وإذا أردت أن أترك هذه أنقل لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، غير الهيئة. فيكون الأقرب إلى الشريعة هو من استصحب ما عرف عليه. فذلك فعلوا في صلاة الإسراء بعد الرفع من الركوع الثاني، فإنه يريد نفس الأمر ويتحدث بنفس الطريقة، ويطلبون بأن توجد هيئة تخالفها هذه. وهذا النفس، هذا النفس عند الفقهاء راه ماشي مبتدع، راه كان في الصدر ديال التأسيس. عندما ذكر المالك رحمه الله أن الصلاة خف صليت على أكثر من 20 صورة ومن 20 هيئة، قال لهم التمسوا أقربها إلى الصلاة المفروضة، التمسوا أقربها إلى المشروع، إلى الذي ثبت بأنه مشروع متقرر في الدين، خذوا به. التمسك هنا بالهيئة الشرعية، التمسك بالدلالة الثابتة في الوقت وما شابه ذلك، هذا كله من أدلة. ولا ينبغي أن نستهين على من هرب بدينه من أن يخالف دين الله، هرب بفقهه ودينه أن يخالف شرعه، ثم نقول له ونحتج عليه بما ليس دليلا ولا يرجع عليه بأي نقد أو منع. وما قيل في هذا؟ يقول شو هو هذا الاستصحاب؟ طب هذا الاستصحاب هل هو مؤسس؟ هذا مؤسس، أن يستحيل أن يدخل في الشريعة الإسلامية قاعدة أو أصل فرعي أو تصرف فقهي أو منهج في الترجيح بدون ترجيح. لأن أول شيء يبدأ به الفقه عندما يتحدث عن أصل فقه الشريعة ودليل صحته ما ورد في الكتاب والسنة، ثم يسرد الأدلة، ثم يذكر من أخذ بذلك من أهل العلم المتقدمين، وهكذا حتى يظهر لك بأن هذا راه بحال صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم إذا أخذتها من الكتاب. ولا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يثبت شيء في دين الله بالدليل ثم بعد ذلك يقول للناس إيوا هاد الشيء راه في الشك، ولا هاد الشيء ما غاديش نقبلو. سد الذريعة والاستصحاب وما شابه فيها مناقشة حادة بينهم، ثم فصلوا في ذلك ووضعوا له درجات، وتحدثوا عن ذلك بما فيه غنية، تحدثوا بالتفصيل الذي فيه غنية في هذا. إذن فلا ينبغي أن نقول دائما بأن الدليل هو النص، ديما نقلبوا على الحل. راه التخريج ديال الفقه إلا كنقلبوا نخرجوا الفقه المالكي مثلا بالتعليل والتصحيح والتخريج، وكنقلبوا على الأحاديث راه غادي نلقاو إذا في أحسن الأحوال وباجتهاد قد نضي عليه سنوات نقدر نصلوا 20,000 مسألة، مع أن في بعض أدلتها ضعف. إذا درنا مجهودات وسعنا الدلالة وخدماتهم وفين غادي نديروا 180,000 مسألة أخرى، 180,000 مسألة دارت مختصر خير، وفي الأمير ما يجد على ذلك بليش مرح 200,000 مسألة غادي نديروا. إذن من أراد أن يكون قد جمع بين الفقه والتأصيل، بين الفقه والتعليل، بين الفقه والتخريج، فليبدأ بمعرفة ما هو الدليل الشرعي أولا، ثم بعد ذلك يرد كل فرع فقهي إلى أصله. ولما كان هذا الأمر قد خفي على بعض الناس، ظنوا بأن الفقه إذا لم يرد فيه حديث فإنه لا يعتبر مؤصلا، وهذا خطأ يجب أن يصرف عنه النظر، وأن يوسع مدارك الفقه كما وردت عن أئمة المذاهب الفقه. وأمر رابع يجب أن ننبهه عنه هنا، أن الترجيح ليس تركا للدليل، الترجيح ما فيه ترك، الترجيح لا يدل على الترك، ترجيح الدليل لا يدل على أن الدليل مطلوب، بل لأن هذا الدليل الذي عمل به هو الأقوى والأرجح، وهذا ليس بأمر بدعي، لا سبب من البدعي، من نسوي شيء نقول هذه بدعة،
أن الترجيح بين الأدلة راه أمر غير معروف. الترجيح بين الأدلة أصل معروف في أول مشكلة ظهرت في زمن الصحابة ومضى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مسألة قصة فاطمة بنت قيسين، ومضت عليها ابن عباس، ومضت عليها عائشة، ومضى عليها جماعة من الصحابة، وهو تقديم الدليل الراجح على الدليل المرجوح. هذا ليس بالكلام، هذا من باب تقديم الدليل الراجح، وهو مسلك فقهي واجب واجب، لأن الله تعالى أمر النبي أن نأخذ من الأدلة بأقواها، وأن نترك الاحتمالات الضعيفة، وأن لا نعرج على الأوهام في محل الحقائق. هذا أصل. إذا فالترجيح بين الأدلة ليس تركا للدليل كما يتوهم البعض. على هذا الأساس قرر كثير من المسائل مذهب مالك. مذهب مالك مثلا عندما نرى بأنه قد ترك بعض الآثار ولم يعمل بها، فهذا ليس من باب أنه لا يعمل بذلك الدليل أو بذلك الآثار، يعمل به إذا سلم من المعارض القوي، إذا سلم من المعارض القوي، والمعارض القوي يجب أن يعمل به هو، لأن هذا هو الذي قويت حجته وصار حجة عليه أمام رب العالمين. عندما كان عمر بن الخطاب قد رد مسألة حديث فاطمة بنت قيس وحكم القرى وقال اسكنوه هنا من حيث سكنتم وفرض لها السكنى مع نفسنا من يفرد لها السكنى، والحديث صحيح كما في الصحيحين، حديث كما هو معروف من أصح الصحيح، ولكنه تركه لأن الآية في القرآن عنده أثبت وأقوى. هذا ليس من باب ترك عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقال بأنه قال لأن ترك الرواية المرأة، ولا لغير ذلك من الاحتمالات. لا، هذا من باب الرجعان في نظر الفقيه، ويجيب عليه أن يصير إليه. ولما كانت الاعتبارات الفقهية خفية على الناس امتدت ألسنتهم إلى بعض الاعتبارات الفقهية العارضة، لتكون عارضة. راسا عرفوا بالفقه بأنه راه أهم ما فيه بعد معرفة الدليل معرفة التنزيل. إذن فلنقرر هذه المسألة أيضا، فإن من المقدمات الفقهية النافعة هذه مسائل تضيء لك الدرب حتى لا تبقى محجورا عليك في مسائل التفقه في الدين. عاش شد غير بهذا الشيء ديال الكلام الإنشائي، راه من أصعب الأمور، أصعب الأشياء هو أن تحيط بموضع تنزيل الدليل. صعب، صعب جدا. والأصعب من ذلك أن تخفى عليك الأوصاف المعتبرة في محل التنزيل، وهذا الشيء ماشي أمر زعما تيكون فيه الإنسان هو بوحده، المتأخرين ولا الناس المعاصرين هو بوحده ما تيوقع فيه، وقع فيه الصحابة، وقع الصحابة في تنزيل الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. وعلى أي حال قلنا بأن هذا الأمر راه مهم جدا الإنسان يتنبه عليه، وما تحك عليك راسك باش تشوف أنت الأمور تقفز عليها. راه صعيب الأمور، راه استدب الصحابة، راه كان فيهم الذي تحدث عنه الناس في المجلس ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انه منافق، حكم عليه بانه منافق، والنبي سوق انكر عليهم ذلك. الا ترى انه يحب، فنبهه الى الوصف المعتبر في بناء الحكم، وهذا مما تعلم منه الفقهاء ماذا؟ التفريق بين الوصف الملغى والوصف المعتبر في بناء الاحكام. تعلموه، مش دائما اذا بغوا يدرسوا شي جزئيه يعرفوا الوصف الملغى والوصف المعتبر، باش ما بقاوش ياخذوا بالوصف الملغى ويغضب. هذا السيد دابا شاف هذاك السيد مثلا الجوج تهضر مع الناس المنافقين وتمشي للسوق وتهضر مع اليهود وكذا، قال صافي هذا راه الاوصاف تستوجب ان نسمي منافقا. عارضه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الحقيقي، الوصف المعتبر في بناء الحكم، والغى اوصافه وحكم عليها بالفساد وثبت وصفه. اثر يوقع في بناء الاحكام تنزيل ديال الحكم على الجزئيه أرى أصعب أمر في الفقه. قلنا بأن محل التنزيل في الأحكام لابد أن يعرف في الإنسان وصف المعتبر والوصف الملغى، وما كاينش حكم لكي يتعلق بالأفعال البدنية، ما كاينش حكم شرعي لكي يتعلق بالأفعال البدن ولا تجري عليه الأحكام الخمسة. وهذا غير أن نبه ليه باش ما يبقاش الإنسان يشد في هذا الشيء دابا اللي كيروج في هذه الساعة، من أن بعض الأفعال حرام مطلق، ما كاينش فعل حرام مطلق بدون تفصيل، ما كاينش. دابا الفقيه خصو يكون فقيه، ماشي يكون دابا ها الحالة هذه عرفنا، هذه عرفنا الحالة هذه، ولكن راه خصك تكون عندك عقل فقهي. العقل الفقهي هو شنو هو؟ هو يدقق في جميع الاحتمالات ويضع جميع الفروض ويضع لكل جزئية حكم. هذا هو معروف في الفقه الافتراض، كيف فرض الحكم، يحدد أجزاء أو الصور الممكنة
ثم ينزل على كل جزئية حكمة. هذا هو الفقه. أما فعل البدني ولي كاين واحد شي فعل بدني أنه يبقى حرام إلى يوم الدين، هذا ما كاينش. اللي معروف عليه أن عليه أن فيه التوقف الدائم هو الأفعال القلبية، إيمان، كفر، إحسان، هذه ما كتصلح الحمد لله الوجود. ولا يحفظ الكفر ولا الحقد ولا هذا الشيء الأصل في هذا الكفر، ما كيتغيرش. ما يمكنش شي نهار يكون الكفر مزيان. هذا قدر الخمر، الخمر مثلا يقدر يكون حلال مثلا عندما يرى بأنه إذا اضطر إليه إنسان وخاف من الموت أنه يسلمه ما به يمكن أن يبقى حيا بالغصة. بعض الفقهاء تغير حكم دابا الأكل الميت، ما هو يعني حتى في بعض الصور التي أبيحت في بعض المحرمات تلقى بأن هذا الأمر هو من أشد أنواع الحرام وكتلقى فيه الحلال قد يطرأ عليه. وهيك إنسان تيستغرب دابا أنه ما زينا نحن دابا رجعنا للور. اللور الفتوى دابا اللي كتصدر كتلقى الفتوى عندها واحد الوجه بدون تفصيل بدون تقييد بدون افتراضات. شنو الفقه؟ شنو الفقه؟ لكن يقول الحكم الأصلي هو هذا، الأصلي هو هذا، الأصل في الميتة الحرام، الميتة الحرام هو. ثم كذلك الصورين، الصور اللهم لن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا في حالة كذا، وتجب في حالة كذا، وتكره في كذا، وتباح في حالة كذا، يعطيك جميع الجزئيات المحتملة الصورة. هذا هو الفرق. بالفتوى اللي كتصدر مثلا سعودي تلقى واحد الوجه سوق المرأة للسيارة حرام، صافي حرام، صافي حرام، لا فيه شي تفصيل ولا فيه شي بيان ولا فيه شي صور الحلال ولا صور الوجوب ولا صور كذا، ما فيها شيء. هذا فقه ممكن؟ هذا غير ممكن، غير ممكن. الأصل الحكمي هو هذا، يقول مثلا أصل الحكم الشرعي هو هذا، ولكن لما لم يعتدي الناس من الفقهاء المتقدمين أن يتحدثوا في هذه الجزئية، ما دروش فيها التفصيل الفقهي، ما لم تكن في زمانهم حتى تجد فيها مثلا توسعة وتجد فيها تفاصيل وتجد فيها الصور، جميع الصور التي تريد على الأذهان والتي تريد في الواقع والتي كذا، لما لم يتحدثوا عن هذا أصبحت الفتوى فيها وجه واحد حرام، حرام مطلقا بدون تفصيل، بدون تفصيل. المظاهرات حرام بدون تفصيل، بدون تفصيل. بلا رجعتي تشوف أفعال البدن في الشريعة الإسلامية لن تجد فعلا واحدا واحد فعل واحد أنه غيبقى عليه الحكم الشرعي الواحد، ما تلقاهاش نهائي، ما كاينش. الكذوب كتكون مباحة في بعض الحالات، الكذوب النبي صلى الله عليه وسلم كيقول المؤمن لا يكذب، تباح في بعض الحالات، بل قد تجب في بعض المواطن، بل قد تجب في بعض المواطن إذا كان بها حفظ دم إنسان محترم، إنسان الذي يجب حفظ دمه. مثلا نبي هرب إليك ووراءه مجرم يريد أن يقتله، يجري وراءه يريد أن يقتله يجري وراءه، فمر عليك فطلب منك أن تخفيه فأخفيته في ذلك، فمر عليك ذلك، هل عندك فلان؟ الواجب الشرعي يلزمك بأن تقول لم أراه وليس عندي ولم يكن موجودا، أين مر؟ ما رأيته. حتى إذا أردت أن تضلله فهو مباح، مر من هنا جري، حتى لو دفعته بالكذب وضللته باش ما يقتلوه فهو مباح الكذب. ومن هنا تعلم أن المنهج الصحيح في الفقه هو التفصيل، أن يوضع لكل جزئية التفصيل والتوسعة وتكثير الأمثلة للجزئية حتى تكون الصورة شاملة للتخفيف عن المسلمين، لأنك ما نزلت معزيمة نزلت الرخصة. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، لا يعلم سر هذا التكوين، كيف تكون الشريعة؟ هذا تكوين عجيب نريم. الشريعة الإسلامية مركبة من هذا، باش المؤمن دائما الطاقة التي عنده يعبد بها الله تعالى، تكون ضعيف، تكون الفقه ديالو، تكون ناقص الفراش عنده الفقه ديالو، تكون عنده ضعف الذاكرة، تكون عنده وسواس عنده الفقه ديالو، أي حاجة كطرع الإنسان تلقى الفقه موافق له. أما إيقاع الناس في الحراج هذه يؤدي للتفجير، الانفجار، كن على يقين بأن الأمة ستنفجر، لأنك أنت الذي خالفت شرع الله. لأن ماشي شرع الله هو تنزيله، هو حفظ الأحاديث، تنزيل الأحاديث والفقه هناك يقع الخطأ الشديد. ما كانش شيء موضع الذي يقع في اضطراب الفقه أكثر من التنزيل. نعم قام في بيوتكم، نعم اختلفنا، قام في بيوتكم ولا تبرج، كل هذا هي أزلة للاستدلال للاحتجاج، ولكن بدون أن تفصل الأمة في حالة الضرورة، بدون أن تشير إليك بخف الضررين، بدون أن تشير إلى اختلاف الأحوال، اختلاف المصالح، اختلاف المقاصد عند الناس في هذه الأعمال التي بان بأنه فيه تضييق على المسلمين وفيه تضييع الشريعة وفيه إيقاع الناس في الفتنة التي لا يستطيعون أن يتحملوا. هذا حكم الشعر المسلم. رأى الإسلام راه لا عز وجل إذا بغى يخلق العباد راه عارف كيفاش يخلق. راه هذا الدين راه باش تكون التغذية اليومية للروح والمادة خصنا ناخذوا بهذه الطريقة الفقهية هو أن نجعل لكل جزئية حكمة وأن نفصل في كل أمر على مقتضى حال أحدهم كله. هذا هو الذي يجب أن يكون معتمدا عليه في بناء الحكم. هذه الصورة دابا علاش ذكرتها؟ لأنها تتداول كثيرا وبعض الناس تعتبر بأن الحكم فيها محصور، بينما يمكن فيها التفصيل وفيها التفاصيل، يمكن فيها تقييد، يمكن فيها حتى يفتح الإنسان المؤمن المضطر حقه من دين الله، ولأصحاب العزيمة والقدرة على التكليف الأصلي يبقوا على التكليف الأصلي. راه شي دابا اللي كيجبدوا هادو دابا هاد العلمانيين هذا الشيء، راه شكون اللي جابوا؟ جابوا أن الفقهاء تحزروا في الفقه ما مددوا مصلحة الإسلام إلى جميع الجزئيات ويغطوا جميع الأمور حتى يكون الفقه مستوليا على جميع المصالح والمنافع ديال الناس، باش ما يخليش لنا الشريعة هي هذه تمتد إلى كل فعل وإلى كل حال وإلى كل ما يعرضه الإنسان في حياته. لذلك فالفقه يجب أن تكون هذه من مرتكزاته الأساسية في بناء الحكم. عندما كيقول لك شي واحد دابا لا سيدي فتاو هاد الشيء الحرام، وهاد المرة مثلا دابا حنا في هذا الزمان ديالنا حنا دابا في المغرب، شكون اللي مزيان المرة واش تكون في الطوبيس في الطاكسي ولا تكون عندها السيارة ديالها؟ بمعيار القواعد الفقهية أنها تركب السيارة ديالها وتسد عليها أفضل لها 100 مرة باش مشات في الطوبيس ولا جا السيارة. هذا هو الحرج الشديد الذي يقع. دابا كيقول لك ما تصوب وراه خاصها تركب في الطوبيس، عندها غرض، دابا عندها غرض ضروري تمشي تقري أو تركب في الطوبيس، تقول لا سيدي خاصنا نديرو لهم الطوبيس ديالهم. واش هذا أصلا موضوع لكل امرأة غادي تلقى هذا المركوب عند الحاجة؟ كل امرأة في جميع البلدان ستجد هذا الأمر عند الحاجة، حتى تغش بالدم الدار تسمع جنون. الفقه لا بد أن ينظر فيه إلى الأحوال الناس وما يعرض من الفتن. إحنا غرضنا هو في شرع الله هو ذلك، من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطيع، من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطيع. إذا أردت أن يطيعك الناس فيما تقول فأمر بما يستطيع. راه لا مرتين بما يستطيعون، راه أنت غادي تجيبها في راسك وتجيبها في الدين، لأن الدين راه الناس اللي لاحوه، راك أنت المسؤول. فما قدمت للناس دين الإسلام قدمت لهم التنطع، والتنطع يؤدي إلى الانفجار. هذه يؤدي هذا الأمر موجود، تسد الإنسان حتى ينفجر. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، لا مسر كل شيء في الإسلام على الموضوع، وبنى الدين على التوازن والاعتدال، وفتح جميع الأبواب للناس ليجمعوا بين مصالحهم الدنيويه ومصالحهم الاخره في توازن غريب رهيب، لان الانسان لا يقف عنده داهلا لا نظر الى الاسراع والتكوين والعلاقه بين الناس والعلاقه بين شروط الاسباب وكيف يتكون هذا السر في 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 في, في بقاء الشريعه. الدين راسنا يعرف البشريه ان كل ما لا يوافق طبع البشر راه لن يبقى، مثل ما كتوافق طبع البشريه لن يبقى فيها البشر. الإسلام قوته وشره لموافقته للطبيعة. اسم الفلسفة دابا الفلسفة المادية تبنت بالسيف والدبابات والصواريخ والأسلحة النووية، 70 سنة تلاشت وما خصهم سلاح الروسي، ما خلوهم هذا، لكن هذا الشيء يناقض طبيعة. ولما ناقض طبيعة البشر مات، ومن أتى بالشريعة وهي تناقض طبيعة البشر راه هذا يقتلها ليس أنه يحيي. شنو النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل ووصاهم بأهو وموسى الأشعري سرا ولا تنفر، سرا شرا ولا تنفر، النبي صلى الله عليه وسلم عارفش كيقول، ويشري هنا يؤسس بطبيعة تقديم الإسلام إلى الناس ليبقى عليه. كاين دابا الأمور التي تترك لأمور، أمور تترك لأمور، وهذا سار عليه نفسه مع عيينة بن حصن، وسار عليه نفسه مع المنافقين. أمور تترك لأمور، أمور هي الحقيقة ما خصهاش تكون، ولكن تترك لأمور قد تترتب أن تكون شر من هذا الذي تزيله. هو الإسلام، هو الدين، وليس فقط أن نكون ناخذ بأمر الدعوة ننهزم. انهزام يأتي من مخالفة الشرع، ومن أخذ بشرع الله انتصر، لأنه أخذ بما يقدر عليه. هذا عجيب في دين دين رب العالمين، والذي يعلم ما يستطيع الناس وما لا يستطيع، لا يعلم خلقه ورده في قبل. هذه الأشياء يجب أن تكون البداية في النظر في كتبنا، ولا نعلم بأن الدليل غير محصور في الدليل النصي. هذا هو المسألة. المسألة الثانية أن الفقه يسند إلى ماذا؟ إلى الماهية، ويسند إلى الأصول الفرعية. ثم أيضا يجب أن يراعى في التنزيل أمر الواقع. أمر الواقع هذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة استجنها كثير كثير من الناس. يقول لك علاش الفقهاء نجدهم في بلد يقولون بفتوى، وفي بعض البلد لا نجد هذه الفتوى. وهذه شروط ليست في كتاب الله، شرط الله أحق وأوثق. ويجد الإنسان يستدل بهذه الأمور مع أن الأحكام تتبع الأوصاف. الأحكام تتبع الأوصاف، راه ملي كيزيد الوصف راه كيدخل الدليل الأخر، وهذا يجب أن يدخل الطالب في اعتباره ويدخله في الذهن ديالو. ملي كيتغير الوصف كتجي الأدلة أخرى، نصوص كتنوض لك، نصوص أخرى كتخرج، تكون عامة تخرج تكون خاصة. بعض الفقهاء مثلا يشترطون بعض الشروط في بعض المسائل في بيع والشراء، وفي بعض البلدان لا تجد هذا، أو تجد في بعض البلدان بعض الشروط في النكاح ولا تجدها في بلد آخر. بعض الناس يقول هادو تيلعبوا بالدين، ما عندنا هنا صاحبي واش الدين ديال الله تعالى واحد ولا عشرة، القبيلة الفلانية راه تيشرطوا فيها هذا. ولكن واش أنت شفتي الأساس؟ رجعتي الأساس الذي أوجب هذا؟ يجب أن نرجع إلى الوصف الموجود في البلاد ونشوف هذاك الوصف واش الله عز وجل أمر بإزالته ولا لا. فإذا أمر الله تعالى بإزالته فقد دخلت الأحكام، فقد دخلت الآية تطلب بأن ينزل حكمها على هذه الجزية. مثلا في بعض البلدان بعض الفقهاء يشترطون ما يسمى بالسعاية، سعاية المرأة، وهو أن تأخذ المرأة إذا طلقت قسطا من المال أو الأرض وما شبه ذلك لأنها تعمل. أنها تعمل، راه بالدراسة الفقهية للموضوع تجد فعلا أن المرأة تعمل، تحصد وتدروس وتربي الغنم وتربي التيران، والرجل يبيع هذا كله ويستفيد منه، إذن فلها أجرة وفق هذا الأمر. وهو في حقيقة لا تحقيق الأمر، لا يجب عليها هذا الأمر، لا يجب عليها هذا الأمر. حتى اختلف الفقهاء كما هو معروف الرجع عندهم أنه لا يجب عليها أن تغسل للرجل ثوبه، ولا أن تطبخ له طعاما، ولا أن تكنس له بيت. مش يكنس له، ولكن هذا الشيء دبلي كثير العيالات يقول لك ولا لا وين مجرمين هذا الرجل. لا هو هذا كان الفقهاء لا يجب عليها هذا الأمر. هذه المرأة مع أنت قومت كل شيء عليك، قالوا في موريتانيا ما كاين لك في موريتانيا دابا ما تطبخ لك. اذا نظرت الى هذا الامر دابا تلقى ان بعض الفقهاء شافوا الظلم، راوا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه، فمن راى منكم منكرا فليغير. قالوا نحن نفرض على هذا الجنس، فرض على الناس، وفرضت في بعض القبائل الفقهاء الذين راوا الظلم قالوا هذا منكر. والرجل تعمل عنده المرأة 40 عام، واذا طردها باتمام الصداق 4 دريال بقي 2 دريال، هكا 2 دريال ما يعرف، ويروح بلا دار بلا مسكن بلا هذا، ويمسكن ما عنده دراري ما عنده، واه خدم 40 سنة هذا ظهر. فكتبوا ما يسمى بالسعايه، لا بد للمراه ان تاخذ حظها من هذا المال ومن هذا من هذه الاجره ومن هذا. بعض الناس تقول ايوا صافي، ها هما دابا يزيدون في كتاب الله ما ليس فيه. وسيدي في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم واش كاين شي سعايه؟ بحال واحد طلق المراه، ولكن واش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيديروا هاد العياد الشيء كيديروا هادو؟ عمرك شفتي امراه في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم كتحس وكدرس وكتهجر وكتهجر حطب؟ ما كاينش، لا ما تحلمش، ما كاينش. عياد كيخدموا في امور سميت، واغلب هؤلاء النساء اللواتي عشنا في ذاك الزمان عندهن الاماء، عندهن الخادمات الاماء، يعني ما تعملوا شيء. ولذلك هاد الامر هذا راه ماشي أن الفقه هو الذي أوجبه ولا هو الذي فرضه على الناس مع عدم وجوب المقتضي. الفاعلون هم الذين يجلبون على أنفسهم هذه الأحكام بأفعالهم، كالذي سرق، كالذي قذف، هذا الذي قذف هو الذي جاب على نفسه، وكون ما لم يقذف، لو لم يقذف ما وجد هذا الحد في حقه، ولكن لما قذف وجد هذا الحد. هذا كان تقريبا من قبل أوصف. إذا كان الفقه قد غير حكما في بلده أو اشترط شرطا أو بدل أمرا كان معروفا، ثم وجدناه بعد ذلك قد بناه على أمر استوجب ذلك،
هذا يسميه من باب التنزيل السليم وما يقتضيه فقه الواقع. هذا الشيء لا يدرس عليه. قلت لا سيدي انت هذا الشيء بدعة وهذا الشيء راه منكر وهذا الشيء زدي في الدين. إذا شي واحد يلزم شي واحد ما نحكموش عليه لأن الوصف جاءت فيه الآية نلغيوها. وهذا الذي ظلم لن نردعه عن الظلم لأن هذه الآية يجب أن تجمد. الدليل الشرعي كل ما يدخل تحته يجب أن ينزل عليه. كل ما يدخل تحته يجب أن ينزل عليه. والناس مختلفون فيما ينزل عليهم من الآيات وما ينزل عليهم من الآيات. فإذا كانت هذه قبيلة ولا هذه قرية فيها الشعادة تستوجب هذه. وهذه الآية لا، هذه الناس لا يتركون الصلاة ولا كذا، إذا لهم حكم خاص. وإذا وجدنا هذا الفقه يراعي هذا الأمر وهذا لا يراعي هذا يراعي وهذا لا يراعي، هذا ليس من باب تبديل الشرعية ولكن باب التنزيل السليم لهذه المجلس. وهنا غادي تدخل شوف عليك شي يقول العمل الفاسد والعمل السوسي وشوف درس وذاك الشيء تشوف علاش الفقهاء اختاروا هذه اختيارات البلاصه تجدها مرتبطه بالواقع. هو الواقع هو الذي اقتضى الواقع استوجب عليهم ان يزيدوا بعض الامور التي ليست في بلد اخر. عرف طبائع ديال البشر تختلف، فمن يرضعه العصا يرضعه العصا، ومن يرضعه يعني فيما ليس فيه على كل حال ما ليس فيه حد شرعي. كنهضر غير في الامور اللي هي غير ديال الاجتهاد والنظر، ما اشر فيها النص راه ما فيهاش نص ما فيهاش ما كتبديش ما كتبديش. واخر لا يرضعه ذلك ولكن يرضعه الغرام الماليه، يحفظوا عليه الغرام الماليه. فمثلا شوف شكون كيرضعهم كيرضعهم الفلوس والفرصه كيرضعهم العصا. وتجد الفقه مثلا الفقه مثلا الفقه الفقه مثلا شي واحد تحكم تلي ذاك حتى الوقت شو فعلت كذا فعلت كذا 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 عليك كذا ما يكرر لان عزيز عليهم. واش هذا غاتقول غادي تاكل العصا جامع راسو ما فيش كاع يقدر يعطيهم ويدير داك الشيء. وكاين الا قلت سيدي شو ايش مع راسو. هذا ما خبره الفقهاء في الاحوال وبنوا عليه هذا التفصيل. اخطاوا او اصابوا هذا يتوقف على الدراسه الموضوعيه الفقهيه للحال. سمسي درس يدرس الامر. لن تحكم على امر حتى تستتم النظر فيه وتدركه على حقيقته. اذا خلاصه المقال ان هذه المقدمات الفقهيه يجب ان يكون المرء واعيا بها على تمام وان يكون مستحضرا لها اذا اراد ان يدخل في الفقه على وجه سليم. واذا تقرر هذا عرفنا اذا ان الدليل الشرعي عام وانه متعدد وان الفقه يتبصر بعده قواعد وان الجمع بين الادله لا يقتصر على الجمع بين النصين ولكنه يجمع الجمع بين القاعده والناص الجمع بين بين المهيه والناص الجمع بين المهم حول ما امكن اننا نسع دائره الدليل حتى لا نقتصر على النص وحده. ثم اذا اردنا في التنزيل فلا بد حينئذ ان نفصل لكل جزئيه بحسب حالها وان كان الموضوع واحدا فالصور قد تتعدد ولكل صورة حكمها حين. هذا أظن أن فيه إن شاء الله كفاية.